أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثالث، أحكام النجاسة، مسألة 418. قبل الدخول في بيان هذه المسألة، نلفت النظر إلى قضية سبق أن أشرنا إليها ولكن لا بأس بتسليط الأضواء عليها. ذكرنا في مسألة 415 أن سماحة السيد تعرض إلى حكم المتنجسات بالواسطة، هل تنجس أو لا تنجس، وانتهى إلى أن المتنجس الأول الذي لا واسطة بينه وبين النجس هذا نجس وينجس، وأن المتنجس الثاني وهو الذي بينه وبين عين النجاسة واسطة واحدة وهي المتنجس الأول هذا أيضا نجس وينجس، والمتنجس الثالث وهو الذي بينه وبين عين النجاسة واسطتان، المتنجس الأول والمتنجس الثاني. هذا المتنجس الثالث هو نجس، يعني متنجس ولكنه لا ينجس الملاقي له. وذكرنا أن هذا التعدد في المتنجسات هو إنما يفترض فيما إذا لم تنتقل عين النجاسة من المتنجس الأول إلى المتنجس الثاني، وهكذا لم تنتقل إلى الثالث. وإلا إذا فرضنا أن عين النجاسة قد انتقلت من المتنجس الأول إلى الثاني فهذا لا يقال له ثاني بل يقال له متنجس أول، لأن المتنجس الأول والذي يتنجس بعين النجاسة، فإذا كان المتنجس الثاني تنجس بعين النجاسة، يعني عين النجاسة انتقلت من الأول إلى الثاني فهذا لا يقال له ثاني بل يكون أولا. فمثلا إذا يدي لاقت البول، فيدي يقال لها يد اليمنى، يقال لها متنجس أول لأنها تنجست بالمباشرة بلا واسطة بينها وبين عين النجاسة. فإذا فرضنا أن يدي قد جفت من البول ثم بعد ذلك لاقتها رطوبة ولاقت يدي اليسرى، أو كان على يد اليسرى رطوبة مصرية ولاقت يد اليمنى، فهنا يد اليسرى يقال لها متنجس ثاني. لماذا؟ لأنها لم تتنجس بعين النجاسة بالبول، وإنما هذه الرطوبة حيث أنها لاقت المتنجسة وهو يدي فتتنجس وتنتقل إلى يد اليسرى فتنجسها. أما إذا فرضنا أن يد اليمنى وهي المتنجس الأول عندما لاقت البول ثم البول موجود عليها، عين النجاسة موجودة، ولاقت يد اليسرى أو يد اليسرى لاقتها وانتقل البول من يد اليمنى إلى يد اليسرى، هذه اليد اليسرى لا يقال لها متنجس ثاني بل هي متنجس أول لأنها تنجست بالبول فلا واسطة بينها وبين عين النجاسة فتكون متنجسا أول. هو هذا المتنجس الأول الذي يتنجس بعين النجاسة. فإذا إنما نفترض وجود تعدد بالمتنجسات، يعني متنجس ثاني وثالث، فيما إذا فرض عدم وجود، فيما إذا فرض أن عين النجاسة لم تنتقل من الأول إلى الثاني ومن الثاني إلى الثالث. أما إذا عين النجاسة انتقلت فهذه كلها متنجسات أولى وليس ثانية ولا ثالثة. هذا الصور قضية واضحة بعد ما يراد لها بيان، لكن أحيانا قد تحصل الغفلة حتى عن الواضحات. قال الفصل الثالث، أحكام النجاسة، مسألة 418. هذه المسألة تشتمل على نقاط. النقطة الأولى، يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمستحبة، والواجبة سواء كانت أدائية أم قضائية يشترط فيها طهارة بدن المصلي وطهارة ثياب المصلي. إذا كانت الثياب أو البدن فيها نجاسة عليها نجاسة فلا تصح الصلاة وإن كانت الصلاة مندوبة فضلا عن الصلاة الواجبة، وهذا مما وقع الاتفاق عليه بين العلماء، لم يخالف أحد في ذلك، ودلت عليه جملة من الروايات من قبيل ما جاء في صحيحة زرارة: قلت له أصاب ثوبي دم رعاف، دم ينزل من أنفه على دم الرعاف، أو غيره أو شيء من مني، فعلمت أثره نيشان تخليت عليه علامة إلى أن أصيب له الماء، ما عنده ماء فعلمه إلى أن يحصل ماء ويغسله، فأصبت حصلت ماء وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني تذكرت بعد ذلك، يعني بعد ما كمل الصلاة ذكرت أنه أكو نجاسة على ثوبي. قال صلوات الله عليه: تعيد الصلاة وتغسله. الإمام حكم بإعادة الصلاة، هذا معناه أن الطهارة هي شرط، وإلا لا معنى للأمر بإعادة الصلاة وبغسل الثوب. فإذا يشترط في صحة الصلاة هو أن تكون ثياب المصلي وبدن المصلي طاهرة بلا فرق بين الواجبة والمندوبة، حيث أن الرواية مطلقة لم تقيد بكون الصلاة واجبة. قال: يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة، ماذا يشترط؟ ما يأتي بعدين: طهارة بدن المصلي وطهارة ثيابه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يشترط في الأجزاء المنسية أيضا كما يشترط في الصلاة طهارة الثوب وطهارة بدن المصلي، فمن نسي سجدة واحدة أو نسي التشهد وأراد أن يقضيه بعد الصلاة، لأن يقضيهن بعد الصلاة ما يقضيهن فتوى أو من باب الاحتياط في التشهد بلي. فأراد أن يقضيه بعد ذلك فلا بد أن يكون بثياب وبدن طاهر، ولا يصح منه القضاء للسجدة أو للتشهد بثياب أو بدن متنجس، باعتبار أن الصلاة يشترط فيها طهارة الثوب وطهارة البدن، وأجزاؤها الركوع السجود أيضا يشترط فيها، لأنه إذا كان الكل مشترط فيه شرط فيه الطهارة أجزاؤه كذلك، فإن الكل هو عين الأجزاء، فالسجدة إذن يشترط فيها الطهارة، ولكن هذه السجدة جزما عندما تكون جزء من الصلاة لا بعد الصلاة يأتي بها، هذه السجدة يشترط بها، التشهد يشترط فيه. طيب القضاء ما هو الدليل على أنه يشترط فيه؟ دليل هو أن قضاء السجدة أو قضاء التشهد لا يفهم بمعنى القضاء حقيقة، مو قضاءه، وإنما هو نفس السجدة ونفس التشهد غايته زمانه تغير، فبدلا من أن يؤتى به في ضمن الصلاة أتي به بعد الصلاة، فهو ليس قضاء بالمعنى المصطلح. وعليه فإذا كانت الطهارة شرط في السجدة والتشهد حال الإتيان به في الصلاة فهي شرط كذلك عند الإتيان به بعد الصلاة، إذ لا فرق بينهما إلا في الزمان. وهكذا أيضا تعتبر طهارة البدن والثوب في صلاة الاحتياط أيضا، لأنها صلاة، هذا وإن لم يذكر سماحة السيد ولكن يبني عليه. وبلي في سجدتي السهو لا يشترط طهارة الثوب والبدن لأنهما ليسا من الصلاة وليس صلاة، لا جزء من الصلاة ولا هما صلاة. كما تقدم في أبحاث سابقة هنالك قلنا أن سجدتي السهو لا يلزم الاتيان بهما في حال الطهارة، بخلاف الأجزاء المنسية وبخلاف الصلاة وأجزاء الصلاة فلا يشترط فيها الطهارة من الحدث، وهكذا صلاة الاحتياط، بينما سجد السهو لم يعتبر فيهما، لا يعتبر فيهما ذلك وإن كان هو الأحوط. بل قال وكذلك في أجزائها المنسية أيضا تعتبر طهارة بدن المصلي وثياب المصلي. النقطة الثالثة، ليس فقط المعتبر في الصلاة وأجزائها المنسية هو طهارة البدن والثياب، بل توابع البدن أيضا يلزم طهارتها كشعره وأظافره، فإنها إذا كانت نجسة هي تمنع من صحة الصلاة. وهذا وإن لم يدل عليه دليل، ولكن الفقهاء لم يفصلوا بين طهارة البدن وطهارة توابع البدن، قالوا لا فرق بينهما، وهذا دليل على أنه يعتبر فيه في التوابع الطهارة، إذ لا يوجد أحد فصل بين البدن وبين توابعه. قال وكذلك أجزاؤها المنسية يشترط ماذا؟ طهارة بدن المصلي وتوابعه، توابع البدن من شعره وظفره ونحوهما، وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره، مطلقا الثياب يعتبر طهارته سواء كانت هي الساترة للعورة أو غير ساترة للعورة، الثياب كل ثياب المصلي التي يلبسها سواء كانت ساترة أو لم تكن يعتبر فيها الطهارة، كل ذلك لإطلاق الروايات المتقدمة حيث لم تقيد الطهارة بالساتر فقط، بل رواية مطلقة تشمل ثياب المصلي الساترة وغير الساترة، الساترة التي تستر خصوص العورة هذه يعتبر فيها الطهارة، غيرها أيضا يعتبر فيها الطهارة. يعني إذا فرضنا أن المكلف لابس مثلا هذا الشورت الداخلي رجل، هذا هو الساتر الذي يستر العورة، يعني الثياب اللي تكون على العورة هذه هي الساتر. طيب إذا لابس قميص مثلا بنطرون، هذا مو ساتر، هذا ثوب ولكنه مو هو اللي ستر العورة، فهذا يعتبر فيه الطهارة أو لا يعتبر؟ قالوا نعم، لا فرق بين الساتر وبين غيره، ما دام ثياب للمصلي يصلي فيها فيعتبر فيها الطهارة. طبعا هذا بالرجل نصوا، أما بالمرأة فتقريبا كل ثيابها هي ساترة للعورة، لأنه بدن المرأة كله عورة فثيابها كلها ساترة للعورة، إلا لو فرضنا لابسة أكثر من قطعة من الثياب فحينئذ القطعة الخارجية هذه لا تكون هي الساترة، وإنما الساتر هو القطع التي تحتها. قال إلا ما لا تتم الصلاة فيه. النقطة الرابعة، الذي لا تتم الصلاة فيه وهو ما يأتي الحديث عنه، مثل إيش؟ مثل الحزام مثلا، شنو اللي ما تتم الصلاة فيه؟ قالوا هو الذي لا يستر العورة بمفرده، الحزام وحده ما يستر العورة، هذا ما تتم به الصلاة. أو مثلا القلنسوة هاي اللي هي يخلوها على الرأس، هذه وحدها ما تستر العورة، فهذه التي لا تتم الصلاة فيها هل يشترط فيها أن تكون طاهرة أو لا يشترط؟ يعني إذا الحزام به نجاسة، حزام به نجاسة، هذا يجوز واحد يصلي به لو ما يجوز؟ سيأتي إن شاء الله أن هذا مستثنى، الذي لا تتم فيه الصلاة هذا مستثنى، وأنه يجوز الصلاة فيه وإن كان متنجسا. واضح؟ وإن كان متنجس يجوز الصلاة فيه. يجي في ما يعفى عنه بالصلاة هناك يذكرون 4 أمور، واحدة منها هذه، أن الذي لا تتم فيه الصلاة هذا يكون معفوا عنه، عن نجاسته يعني، إلا ما لا تتم الصلاة فيه كما سيأتي. النقطة الخامسة، الطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك. الطواف الواجب، والطواف الواجب الذي يكون جزءا من حج أو عمرة، هذا يكون شنو؟ واجب. حتى لو كان الحج مستحب، حتى لو كانت العمرة مستحبة، بمجرد أن يحرم لهم المكلف شي يصير واجبات، فيصير الطواف شنو؟ واجب. فالطواف الواجب هو الذي يؤتى به في حج أو عمرة، سواء كانا الحج والعمرة واجبين بالأصالة أم وجبا بسبب الإحرام بعد الإحرام، وبالأصل كانا مستحبين، هذا الطواف يكون واجب. طواف المستحب هو الذي يؤتى به في غير حج وعمرة، واحد هيك يروح يطوف طوف له 7 أشهر، هذا شو يكون؟ مستحب، يعني ليس جزءا من حج ولا من عمرة، هذا طواف مستحب. الطواف الواجب والطواف المستحب كالصلاة، يعتبر في صحتهما طهارة بدن المصلي وثياب المصلي، فمن حيث النجاسة الخبثية عدمها شرط في صحة كليهما، بينما من حيث الطهارة الحدثية فالطواف الواجب يشترط فيه الطهارة من الحدث، كل واحد متوضي، بينما الطواف المستحب تقدم أنه يجوز الإتيان به من غير طهارة، يعني بلا وضوء واحد يقدر يطوف ما متوضي، هذا فرق الواجب عن المستحب. فإذا يفترقان، هاي تقدم في الوضوء بالغسل، هناك أتذكر تعرضنا له، هناك هذا الفرق بينهما، أن الطهارة من الحدث الأصغر هي شرط في الصلاة وشرط في الطواف الواجب دون الطواف المستحب. أما هنا فنذكر أن الطهارة من الخبث هي شرط في الصلاة وفي الطواف المندوب، في الطواف الواجب وفي الطواف المندوب، لا فرق بينهم. واضح؟ وهذا سأنا على ما ببالي الصور، ما ذاكر سمعت السيد في المناسك، يعني على ما ببالي ما منبه عليه، كان ينبغي التنبيه عليه. نعم، شرط من الحدث هناك ذكروا أنه المستحب لا يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر، ما يشترط واحد متوضي يقدر يطوف مستحب من دون طهارة، لكن من شرط الطهارة من الخبث هذا ما تعرضوا له، أنا على ما ببالي ما متعرضين، لعله بالملاحق واحد يبحث يحصل، بس ببالي حتى بالملاحق أيضا ما موجود. على كل حال واحد يكون يتابع، لكن هذا مهم أن يكون ينبه عليه، الطواف المستحب هو يشترط فيه الطهارة من الخبث، طهارة البدن والثياب، ولا يصح إذا كان هناك نجاسة على البدن أو الثياب. لذا يقول والطواف الواجب يعني يشترط في صحة الصلاة ويشترط في صحة الطواف الواجب، والطواف الواجب هاي عطف عليه من على صحة الصلاة، يعني ويشترط في صحة الطواف الواجب والمندوب يشترط ماذا؟ الطهارة. إما هكذا أو نقول لا، هو بعد الخبر جاء بسماع السيد والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك، يعني كما يشترط في الصلاة طهارة البدن والثياب من النجاسة، كذلك يشترط في الطواف الواجب والمندوب، لا فرق بينهما. مسألة 419، الغطاء الذي يتغطى به المصلي مضطجعا، واحد يصلي هو مضطجع مريض، والصلاة لا تسقط بحاله، ما يقدر يصلي من قيام يصلي من جلوس، ما يقدر من جلوس يصلي مضطجعا. هذا اللي يخلوه عليه بطانية إزار يلفوه بيه، هذا يشترط أن يكون طاهر، هو جاي يصلي وهو مضطجع، هذا يشترط اللي يدثروا بيه من الغطاء، هذا يشترط أن يكون طاهر أو لا يشترط. يقول هذا مرة نفترض أنه لا يصدق عليه لباس، ما لابسه، يقولون هذا ما لابسه، يقول متغطي به، فهنا لا نشترط طهارته لأنه ليس من لباس المصلي، والذي دل الدليل على اعتبار الطهارة فيه هو
لباس
اللباس، يعني الملبوس الذي يصدق عليه أنه لباس للمصلي. ما هذا يقال مغطيه، مغطين هذا المصلي به. أما إذا فرضنا أن هذا الغطاء كان لافينه ومدثرينه به بطريقة يصدق أنه لباسه، يقول هذا لابسه، فهنا نعتبر فيه الطهارة لما دل على اعتبار الطهارة في لباس المصلي. قال: الغطاء الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إن كان متدثرا به بحيث يصدق عرفا أنه لباسه وجب أن يكون طاهرا، وإلا لا يجب، فلا يجب. إذا ما صدق عرفا أنه لباس له، كما إذا هيك خليه عليه، ما مدثرين به لافين به، لا مخليه عليه، فهذا لا يصدق أنه لباسه. هنا حتى إذا كان نجس يجوز له أن يصلي هذا المضطجع. مسألة 420 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.